بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا وصلنا إلى بيت 18 في قوله: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. وقبل ذلك أخذنا المرسل. ما هو تعريف المرسل؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو تعريف الغريب؟ الغريب نعم الحديث الذي فرد بروايته راوا واحد في أي موضع من السند. وسيأتي مزيد للكلام على هذا في الفرد. وما هو تعريف المنقطع؟ كل ما لم يتصل سنده فهو منقطع. وهناك تعريف أخص. حمزة، ما سقط من سنده راو أو أكثر لا على التوالي. وما هو تعريف المعضل؟ تعريف المعضل موسى اثنان فأكثر على التوالي، ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. ثم قال رحمه الله في تتمة البيت 18: وما أتى مدلسا نوعان. هذا في نوع المدلس، والمدلس أي المخفي، العيب المخفي. دلس في البيع أي أخفى العيب، دلس في السلعة أي أخفى عيبها. فالمدلس مأخوذ في اللغة من إخفاء العيب. وبين رحمه الله أن المدلس في أنواع علوم الحديث ينقسم إلى قسمين: إلى تدليس في الإسناد، وإلى تدليس في الشيوخ. إلى تدليس في الإسناد، وإلى تدليس في الشيوخ. ولهذا قال: وما أتى مدلسا نوعان. فبدأ بتدريس الإسناد لأنه الأكثر وقوعا والأهم معرفة والأشهر عند الإطلاق. فإذا قالوا هذا السند فيه تدريس، فإن ذلك ينصرف إلى تدريس الإسناد. فقال: الأول الإسقاط للشيخ، أن يسقط شيخه، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. الإسقاط للشيخ يعني للراوي. وهذا شامل لنوعين من أنواع التدليس الواقع في الإسناد. وهما تدليس التسوية وتدليس الإسناد. وتدليس التسوية هو من تدليس الإسناد. فأما تدليس التسوية فهو إسقاط ضعيف بين ثقتين، إسقاط ضعيف بين ثقتين، ليوهم أن الحديث صالح ومسوى لا خلل فيه. ولهذا قيل فيه تدليس التسوية، التسوية يوهم أن السند سوي مستقيم لا عيب فيه. وقد شهر بهذا التدليس جماعة من الرواة، منهم بقية ابن الوليد والوليد بن مسلم، إسقاط ضعيف بين ثقتين، يروي عن شيخه وهو ثقة، ثم شيخه كان قد روى عن ضعيف، وذلك الضعيف روى عن ثقة، فيسقط هذا المدلس يسقط الضعيف ويجعل السند عن شيخه الثقة عن الآخر الثقة، ويسقط الضعيف الذي بينهما. هذا تدريس التسوية. وهو من شر أنواع التدالس. القسم الثاني تدريس الإسناد، وهو أن يروي الراوي، أن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه، موهما أنه سمعه. أن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه، يروي ما لم يسمعه موهما أنه سمعه، موهما أنه سمعه. أن يكون التلميذ هذا قد روى عن ذلك الشيخ مرة ومرتين وعشر وعشرين ومئة، وسمع منه عشرات المرات، لكنه يشهر بالتدليس، فيأتي في بعض المرات يروي عمن سمعه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم أنه سمعه. وهذا تكملة التعريف، أن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم أنه سمعه، كصيغة قال أو عن أو أن. طيب، يوهم أنه سمعه، فإذا سئل هل سمعت هذا من شيخك فلان، يقول لا، إنما سمعته عن فلان عنه، عن فلان عنه. مثال ذلك حديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق أبي الزبير عن جابر، اسمه أبي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس، موصوف بأنه ماذا؟ مدلس، موصوف بأنه مدلس. روى عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. روى النسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. هذا فيه عنعنة مدلس. أين المدلس؟ أبو الزبير. ثم روى النسائي بسنده إلى زهير بن معاوية أنه قال سألت أبا الزبير أسمعت جابرا؟ سألت أبا الزبير أسمعت جابرا يذكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا لا ينام حتى يقرأ هاتين السورتين؟ فماذا قال؟ قال ليس جابر حدثنيه. ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان. انظر الآن في هذا السند، لو لم ننتبه إلى عنعنة المدلس لحكمنا على الحديث بأنه حديث حسن أو صحيح، مع أنه حديث معلم فيه عنعنة أبي الزبير، فإنه لم يروه، لم يسمعه من جابر، إنما سمعه عن صفوان أو عن أبي صفوان عن جابر. طيب، فما هو حكم العنعنة؟ تقدم معنا حكم العنعنة، وهو أن العنعنة من غير المدلس محمولة على ماذا؟ على الاتصال، على الاتصال. وأما عنعنة المدلس فإنها ترد، توقف فيها ولا تقبل إلا لا تقبل إلا إذا صرح بالتحديث بطريق أخرى، أو جاء ما يشهد له أو يتابعه، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة، كان لا يدلس إلا عن ثقة. إذن هذا النوع الثاني من أنواع التدليس. وقد كان جماعات من المحدثين يكرهون التدليس وينفرون منه أشد التنفير، وستأتي عباراتهم في كتاب آخر إن شاء الله تعالى. إذن وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يسقط الشيخ كما أسقط أبو الزبير صفوان، ونقل عمن فوقه يعني عن جابر بعن، قال عن جابر. وكذلك أيضا إذا قال أن جابرا قال، أو إذا قال عن أبي الزبير قال قال جابر بن عبد الله، صيغة توهم أنه سمعه. لكنه لو قال عن جابر عن أبي الزبير قال أنبئت عن جابر، هل هذا مدلس؟ لا، لأن الصيغة واضحة في أنه ماذا؟ لم يسمعه منه. لو قال بلغني عن جابر، هل هذا مدلس؟ لا، هذا منقطع، منقطع لأنه أسقط راو في السند فهو منقطع. لكن لو قال عن جابر هذه الصيغة توهم أنه سمعه من جابر، لأن أكثر الرواة يقول عن فلان عن فلان. قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أكثر الرواة يقول عن فيكون قد سمعه من شيخه. فالمدلس يأخذ هذه اللفظة ويوهم أنه قد سمعه من شيخه وهو لم يسمعه منه. طيب، إذا تيقنا أن هذا المدلس افتضح أنه لم يسمعه، فهذا نتوقف في حديثه ونعرف أن هناك سقطا في الإسناد ونحكم عليه بما ظهر منه، أن صفوان هذا مثلا مجهول في الحديث الضعيف. طيب، إذا لم نتيقن يأتي حديث آخر يرويه أبو الزبير عن جابر، وليس فيه أن أحدا سأل أبو الزبير فقال أبو الزبير لم يحدثني جابر وإنما حدثني فلان، ليس في سند توضيح ذلك، فما هو العمل في رواية أبو الزبير عن جابر؟ الجواب نتوقف في عنعنة أبي الزبير عن جابر. كيف تتوقف فيها وأنت لست متيقنا أنه ماذا؟ أنه أسقط. قد يكون لم يسقط. الجواب لأنه مدلس، وقد أبدى لنا تدليسه، ومن أبدى تدليسه لا يؤخذ منه أن أبدى تدليسه فقد أبدى عيبه، وإذا أبدى عيبه لم نقبل منه حتى يصرح أو حتى يتابع أو يكون الراوي عنه ممن يتحرى الرواية عن شيخه فيما سمعه من شيوخه، كأبي الزبير هذا رحمه الله إذا روى عنه الليث فإن رواية الليث عن أبي الزبير مقبولة ولو عنه. لماذا؟ لأن الليث لم يكتب عن أبي الزبير ولم يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر، فرواية الليث عن أبي الزبير مقبولة. لماذا؟ لأنه لما أخذ عن أبي الزبير أحاديث جابر قال له الليث أكل هذه الأحاديث سمعتها من جابر؟ قال لا، منها ما سمعته من جابر ومنها ما سمعته عن رجل عنه. فقال له فأعلم لي على حديثك الذي سمعته من جابر، فعلم له على الأحاديث التي سمعها من جابر، فأخذها الليث وترك ما سواها. فإذا روى الليث عن أبي الزبير فإنه يروي ما سمعه أبو الزبير عن جابر. طيب، إذن قوله في هذا الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا الأول. سنرجع إن شاء الله إلى فرق بين العنعنة والأنأنة، انتبهوا. قال والثاني لا يسقطه، الثاني نوع الثاني لا يسقطه، لا يسقط شيخه، لكن يصف إسناده بما به لا ينعرف، يصف أوصافه. أنا عندما أوصافه عندما يصف إسناده أو يصف أوصافه، ها أوصافه لأن إسناده. طيب، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، طيب ضرب المخطوطة التي حققها هذا المعلق أوصافها نعم حتى في المخطوط أوصافها. النوع الثاني أو الثالث من أنواع التدريس، قلنا التدريس الأول تدريس التسوية، الثاني تدريس الإسناد، الثالث تدريس الشيوخ. تدريس ماذا؟ الشيوخ. كيف يخبي الشيوخ؟ النوع الأول والثاني تخفي إخفاء الشيوخ بإسقاطهم، تسوية أو تدريس الإسناد إخفاء إسقاط الشيوخ لا يذكرهم في السنة، لكن هذا النوع الثالث تدريس الشيوخ هو أن يذكرهم لكنه يصفهم بأوصاف لا يعرفون بها تعمية على السامع، تعمية على السامع. مثال ذلك تدريس الشيوخ، مثلوا له بقول أبي بكر ابن مجاهد أحد أئمة القراء، فإنه كان يروي عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني، تعرفون أبا داود السجستاني؟ أبو داود السجستاني تعرفونه؟ صاحب السنن، سنن أبي داود، له ولد له الحائية، صاحب الحائية، ما اسمه؟ أبو بكر، ابنته أبو بكر. طيب أبو بكر هذا قيل اسمه عبد الله، مشهور بأبي بكر بن أبي داود، فجميع من يروي عن أبي بكر بن أبي داود يقول حدثنا أبو بكر ابن أبي داود، يذكره بما شهر عنه. طيب ولو قال عبد الله يقول حدثنا عبد الله بن أبي داود السجستاني، ما زال معروفا أم لا؟ معروفا. أو يقول حدثنا أبو بكر السجستاني، معروف. هذا ابن مجاهد كان يروي عن أبي بكر بن أبي داود فيقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، عبد الله ابن أبي عبد الله، فذكر شيخه باسمه وهو مشهور بكنيته، وذكر اسم أبيه بكنية غير الكنية التي شهر بها. أبوه مشهور بأبي داود فهو كناه أبا عبد الله، عبد الله بن أبي عبد الله. يأتي الناظر في السند والسامع للسند يظل يبحث عن عبد الله بن أبي عبد الله لما يتعب، ما هو داري من هو على عبد الله بن أبي عبد الله. فتدليس الشيوخ ضرره أنه يعمي ذلك الشيخ حتى لا يعرف، حتى لا يعرف. وكان أيضا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله صاحب المستدرك كان له نصيب من تدليس الشيوخ، كان شيخنا مقبل رحمه الله يذكر أنه له بحث على مستدرك الحاكم، يقول كان يدلس بعض الشيوخ، تدليس الشيوخ يسميهم بغير الاسم المعروف، يكنيه بغير الكنية المعروفة، ينسبه إلى غير النسبة المعروفة. طيب فيفعل ذلك من باب تدريس الشيوخ. قال الشيخ رحمه الله فكان يخيل إلي أنه لو كان الحاكم عندي لتضاربت أنا وهو، أبحث عن الراوي أبحث لما أتعب، وإذا هو قد دلسه فذكره بغير ما شهر به. نعم، وهذا يتعب الباحث، يتعب الباحث، يكون سهلا لو قال فلان الفلاني مباشرة بسهولة تعرف الساعة السند، لكن يأتي باسم غير الاسم، كنية غير الكنية، نسبة غير النسبة، يعميه. لماذا يعمد بعضهم إلى مثل هذا؟ بعضهم يعمد إلى مثل هذا تفننا، وهكذا أيضا توعيرا عن من جاء بعدهم ممن ليس بمشغول بالتحديث أو بعلم الحديث، أو وبعضهم يفعل ذلك إيهاما بأن له مشايخ كثيرين، فيأتي يقول حدثنا، السند الأول حدثنا أبو عبد الله، السند الثاني يقول حدثنا أبو بكر، السند الثالث يقول حدثنا عبد الله، السند الرابع يقول حدثنا الفلاني أو ابن أبي فلان الفلاني. هؤلاء الأربعة هم واحد، فبدل أن يقول كل مرة حدثنا فلان الفلاني فلان الفلاني فلان الفلاني، يقولون ما معك شيخ إلا هذا، يقول خلني الآن جمع لكم شيخ، أتى بهذا الشيخ وقلبه قلبه وصلبه يمين وشمال، فيخرج من الشيخ الواحد خمسة شيوخ أو ستة شيوخ بألقاب أو بأسماء أو بكنى غير معروفة ولا مألوفة. هذا يسمى تدريس الشيوخ، وهو قليل في الكتب، ليس بكثير، ليس بذاك الكثير. ولهذا قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. لا يسقطه، ما أسقطه، ذكره ولم يسقطه، لكنه وصفه بأوصاف لا يعرف بها، بأوصاف لا يعرف بها. طيب، فائدة أخيرة، فائدة أخيرة في ماذا؟ في الفرق بين العنعنة والأنأنة. العنعنة والأنأنة، العنعنة معنعن كعن سعيد عن كرم، عنعن صيغة تحتمل السماع محمولة على الاتصال من غير المدلس، ومردودة ومتوقف فيها من المدلس. طيب الأنأنة، الأنأنة لها أحوال. الحال الأولى أنأنة صرح فيها بالتحديث، والحال الثانية أنأنة بمعنى العنعنة، والحال الثالثة أنأنة تدخل في قسم المرسل، تدخل في قسم المرسل. إذن الأنأنة ثلاث، لها ثلاث حالات. أنأنة صرح فيها بالتحديث، مثال ذلك يقول عن أبي الزبير أن جابرا حدثه أن جابرا حدثه، هذا ما هو؟ صرح فيها بماذا؟ بالتحديث، بالسماع، أن جابرا حدثه، أن جابرا قال سمعت رسول الله، هذا صرح فيها بالسمع. فهذه الأنأنة ليست المقصودة عند ذكر الأنأنة عند المحدثين، لأن هذه قد صرح فيها بالتحديث والسمع، أن جابرا أخبره، هذه محدث صرح فيها بالسمع، إذن هذه الأولى خرجت. الثانية العنعنة التي بمعنى الأنأنة التي بمعنى العنعنة، مثال ذلك عن جابر أنه قال، عن أبي الزبير عن جابر أنه قال، هذه ماذا؟ عن أبي الزبير عن جابر أنه قال، هذه عنعنة، عنعنة مدلس، هكذا أم لا؟ عنعنة مدلس. لو كانت بدل عن أن، عن أبي الزبير أن جابرا قال، ها ما رأيكم بهذه الصيغة؟ عن أبي الزبير عن جابر أنه قال، عن أبي الزبير أن جابرا قال، صيغتان بمعنى واحد. فهذه عنعنة بمعنى الأنأنة، هي هي لا فرق، وهي المقصودة بقوله ينقول عمن فوقه بعن وأن استوي، ما في فرق بين الصيغتين. إذا قال عن أبي الزبير عن جابر أنه قال، عن أبي الزبير أن جابرا قال، هي هي ما في فرق، عن عنه وأن أنا سواء، واضح؟ إلى هنا واضح. إذن الأولى، الصورة الأولى أن أنا صرح فيها بالسماع والتحديث، هذه تدخل في الاتصال. الثانية عنعنة بمعنى أن، أن أنا بمعنى العنعنة. الصورة الأولى قلنا أن أنا فيها تحديث، الصورة الثانية أن أنا بمعنى العنعنة. الصورة الثالثة، وانتبه للصورة الثالثة، انتبه للصورة الثالثة، أن أنا في حكم المرسل، أن أنا في حكم المرسل. وهذه دقيقة تحتاج إلى تركيز، وهي لو قال قائل عن أبي الزبير، نقول غير أبي الزبير، نقول غير أبي الزبير، طيب لو قال قائل في سند من الأسانيد عن هشام بن حسان أن ابن سيرين، عن ابن سيرين، هشام بن حسان عن ابن سيرين، ابن سيرين هذا ما هو؟ تابعي. طيب أن، ركز، أن ابن سيرين الذي يقول أن عبد الله ابن مسعود سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحبشة فلم يرد عليه وأشار برأسه، ما حكم هذا السند؟ ما حكم هذا السند؟ مرسل، لماذا قلت مرسل؟ ابن سيرين أن ابن مسعود سلم على النبي، هل كان ابن سيرين حاضرا للقصة؟ لا، ابن سيرين تابعي، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حضر القصة، فهذا مرسل، هذه أنأنة في معنى المرسل. طيب لو كانت عن ابن سيرين، نأتي براو آخر غير ابن سيرين من تلاميذ عن ابن مسعود، عن علقمة ابن قيس النخعي من أشهر تلاميذ ابن مسعود، أن ابن مسعود لما رجع من الحبشة سلم على النبي، هذا ما هو؟ عن علقمة بن قيس النخعي وهو تابعي، أن ابن مسعود لما رجع من الحبشة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة وهو في الصلاة فأشار برأسه، هذا شو؟ مرسل. لماذا قلت مرسل؟ أن علقمة لم يشهد القصة، لكن لو كان عن علقمة عن ابن مسعود قال سلمت على النبي لما رجعت من الحبشة، هذا ما هو؟ متصل. عن علقمة أن ابن مسعود قال لما رجعنا من الحبشة سلمنا على النبي، هذا ما هو؟ متصل. فإذا ما هو الفرق بين الأنأنة حين تقول عن علقمة أن ابن مسعود قال لما رجعنا من الحبشة سلمنا على النبي فأومأ برأسه، وبين قولك عن علقمة أن ابن مسعود لما رجع من الحبشة سلم على النبي فأومأ برأسه، ما هو الفرق بين هذه أن وهذه أن؟ ها الفرق أن الأنأن المرسلة يروي الراوي قصة لم يشهدها، الراوي التابعي يروي قصة لم يشهدها، وأما الأخرى فيروي عن شيخ سمع منه، عن علقمة أن ابن مسعود قال، يروي عن شيخ سمع منه، فهي محمولة على الاتصال. طيب اسمع الآن هذا السند، اسمع إلى هذا السند من عند البيهقي رحمه الله نختم به الدرس. السند بسند البيهقي قال حدثني، إلى قوله حدثني مسعر عن عاصم عن ابن سيرين، ركز، عن ابن سيرين أن ابن مسعود سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال برأسه، يعني الرد، رد بالإيمان بالرأس. ما حال هذا السند؟ مرسل. طيب قال البيهقي رحمه الله بعد إخراج هذا السند هذا هو المحفوظ أنه مرسل. طريق أخرى عن هشام وهو بن حسان عن محمد وهو بن سيرين قال أنبئت أن ابن مسعود قال، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنبئت أن ابن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين قدمت عليه من المحابشة. هذا ما هو، متصل أو منقطع؟ لما قال أنبئت، أنبئت من أنبأه؟ ما ذكر لنا من أنبأه، فهو ماذا؟ منقطع، منقطع. طيب رواه راو آخر صدوق وهو أبو يعلى التوزي محمد بن الصلت، انظر كيف رواه، عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن ابن مسعود قال لما قدمت من الحبشة. كيف هذا السند؟ متصل، متصل. لكن ماذا قال البيهقي؟ قال المحفوظ أنه إيش؟ المحفوظ أنه مرسل. فرواية توزي هذا محمد بن الصلت خالف فيها من هو أوثق منه، فماذا تسمى رواية محمد بن الصلت؟ محمد بن الصلت من رجال البخاري، من مشايخ البخاري، صدوق خالف من هو أولى منه، الذين هم أولى منه يروونه مرسلا وهو يرويه متصلا، فماذا تسمى روايته؟ شاذة. ماذا تسمى؟ شاذة. هذا الذي سيأتي معنا في الدرس القادم، وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، هذا سيأتي إن شاء الله. فإذا عرفت الفرق بين الأنأنة التي هي في حكم المرسل أن يروي الراوي قصة لم يشهدها بأن هذه مرسلة. طيب فإذا هذا هو درس اليوم إن شاء الله تعالى، ونكمل في الدرس القادم، واستحضروا هذا الحديث أيضا لأنه نذكره في الدرس القادم عند قوله ما يخالف ثقة به الملأ أو فيه الملأ فالشاذ، أن هذا شذ فيها أبو يعلى التوزي رحمه الله، خالف الثقات الذين رووا الحديث مرسلا، والمحفوظ أنه مرسل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.